أعظم تحية للسادة مشاهدي قناة الندى، وهي تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة جماعة نتكلم على موضوع الحقيقة غاية في الأهمية، وهو التثقيف والتأهيل للمقبلين على الزواج. الحقيقة الموضوع ده موضوع في منتهى الخطورة، نظرا أن الناس اللي بتتناول الموضوع ده للأسف هم قليلين جدا، وفي مشاكل كتير موجودة معانا دلوقتي. والحقيقة النسب والإحصائيات اللي موجودة معانا نسب غاية في الخطورة، في بعضها سلبي وفي بعضها إيجابي. نبتدي بالنسب بتاعتنا عشان نشوف حجم المشكلة اللي بتخلينا إحنا النهاردة نتناقش في الموضوع بتاعنا اللي هو التثقيف والتأهيل. للأسف ناس كتير من شبابنا وهم مقبلين على الزواج ما عندهمش الثقافة، ما عندهمش الوعي، ما عندهمش الإدراك، هو ما عندوش المعلومة أو ما عندهوش أي قيمة لتحمل المسؤولية، بينقصوا الكثير من المهارات. فالحقيقة عايزين نقول بعض النسب المهمة عشان نشوف حجم المشكلة وحجم الخطر اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة وأهمية الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة. الحقيقة نسب الطلاق في المجتمع وصلت لنسب غير مسبوقة. 67% من حالات الطلاق دلوقتي هي موجودة بين الشباب. والحقيقة النسبة الأخطر والأهم واللي احنا عايزين نقولها ان 80% من هذه النسبة موجودة ما بين الشباب في خلال الثلاث سنوات الأولى، يعني بيحصل موضوع الطلاق خلال الثلاث سنوات الأولى. والحقيقة بتيجي من هنا أهمية كلامنا على التثقيف الأسري للمقبلين على الزواج. الحقيقة في بعض الناس أو بعض الشباب المقبلين على الزواج خدوا هذه الدورات اللي هي بتتكلم عن التأهيل والتثقيف، والحقيقة نقدر نقول ان النسبة زادت في خلال اخر 3 سنين من 2-4% من الناس اللي بقى عندهم وعي، بقى عندهم تثقيف، بقى عندهم تأهيل، او مروا بهذه التجربة او مروا بهذه الدورة. ونقدر نقول ان من 2-4% منهم بالفعل خدوا هذه الدورات، ونقدر نقول كمان دي النسبة الإيجابية الحقيقة ان 97% منهم بيتحقق معاهم الأمان الأسري التام نظرا ان في وعي. والحقيقة المشكلة دي مشكلة كبيرة جدا ومشكلة ضخمة جدا، فعايزين نتناول هذا الموضوع نظرا لخطورته الشديدة على انهيار القيم الأسرية، طمس هوية الأسرة المصرية، وبالتالي الموضوع ده عامل لنا مشاكل كبيرة جدا. خلونا نبدأ بمثال صغير، وهو بعض البلاد خاضت هذه التجربة. دعونا نتكلم مثلا على سبيل المثال في دولة قريبة مننا اللي هي التجربة الماليزية. الناس في هذه البلد في التسعينات قالوا احنا عايزين نعمل تنمية. طيب في التنمية ده الكلام ده في التسعينات، طيب احنا عايزين نعمل تنمية للبلد، بيبصوا على معدلات الطلاق لقيوا ان النسبة عندهم مرتفعة جدا، وصلت تقريبا ل 47%، وبالتالي في انهيار في القيم الأسرية. فعمموا هذه التجربة وابتدوا يأهلوا ويثقفوا كل الناس المقبلين على الزواج. والحقيقة هما مشوا بالتوازي، النشء الصغير، الشباب المقبل على الزواج، وفي نفس الوقت الآباء والأمهات، عشان تبقى الحقيقة يبقى فيه الموضوع يجيب يحقق الفاعلية اللي هو عايزها من الناحيتين. من ناحية ان في دورات بتعطى للشباب واجبروا الشباب ان هو ياخدها كمتطلب من متطلبات الزواج. والحقيقة النسبة دي من الفترة من خلال من 5-10 سنوات نزلت او قلت نسبة الطلاق عندهم من 47% ل 7%، وده بيبين لنا اهمية ودور التثقيف والتأهيل للناس المقبلين على الزواج. في الاول نقول ايه هو الزواج؟ الزواج هو علاقة تكاملية ما بين طرفين. هذه العلاقة التكاملية لازم يبقى فيها نوع من الانسجام، نوع من التوافق، نوع من التناغم ما بين الطرفين. الحوار والنقاش مهم جدا. كل ده لازم يتم لمواجهة التحديات اللي موجودة في الحياة الأسرية، أو نتغلب على كل العقبات اللي ممكن تواجهنا. عشان كده التأهيل والتثقيف مهم جدا ان احنا نعرف شبابنا. فالبداية عندنا والبداية المهمة ان في بعض المبادئ اللي احنا لازم نتكلم عليها النهاردة. طيب المبادئ دي هي اللي بيقوم عليها هذا التأهيل او هذا التثقيف. اول حاجة في المبادئ دي اسس وضوابط اختيار الشريك. دايما بنسأل بعض الشباب في حالة من الحالات، لسه كانت من كام يوم بتسألني سيدة فاضلة محترمة قالت لي انا من اسرة محافظة، خروجي قليل، احتكاكي بالناس قليل، طيب اختار شريك حياتي ازاي؟ وده السؤال اللي دايما بنتسأله من الطرفين، لان دول ناس مقبلين على الزواج عندهم بعض الاسئلة. فدايما بنقول ان الاسس والضوابط للاختيار بتاعت شريك الحياة، اول حاجة احنا بنقول الالتزام او الملتزم بالدين قولا وفعلا. تاني حاجة نبص عليها المنبت الحسن. تالت حاجة نبص عليها الأخلاق الكريمة. كل دي نقاط غاية في الأهمية. طيب في عموم الأشياء الأخت الفاضلة لما بتيجي تسأل، بالإضافة للحاجات دي احنا لازم نفتح التواصل ما بين الطرفين المقبلين على الزواج، ونديهم حاجة اسمها إتاحة الفرصة ان هم يتكلموا مع بعض، يبقى فيه حوار، يبقى فيه نقاش. الأخت الفاضلة ممكن تسأله، طبعا ده مش تحقيق لكن حوار، فاحنا بنسأله بنقول له الطفولة بتاعته عاملة ازاي، المنبت بتاعه عامل ازاي، ايه هي الحاجات اللي كانت بتبسطه، ايه هي الحاجات اللي كانت بتزعله، ما هي العلاقة بالأخت، ما هي العلاقة بالأم. نفس الكلام لو أنا شاب لازم أعرف بعض التفاصيل عن الطرف الآخر اللي هيشاركني فيه الحياة. طيب لو أنا شاب أعرف يا ترى في البيت بتاع الفتاة الأم بتتعامل إزاي مع الزوج، الأم بتتعامل إزاي مع الأبناء، ما هي العلاقة اللي موجودة في الأسرة. من هنا بتديني جنب النقاط اللي احنا قلنا عليها والنقاط أو الأسئلة الحوارية اللي احنا بنسأل فيها، بتديني معايير، بتديني مؤشرات. فده أول مبدأ عندنا، إزاي أو كيفية اختيار الشريك أو الطرف الآخر. تاني حاجة أسلوب التعامل ما بين الأزواج، وده تاني مبدأ احنا بنتكلم عليه ولازم نعرف ولادنا عليه أو الناس المقبلين على الزواج كنوع من التأهيل والتثقيف. فاحنا عايزين نشوف أسلوب التعامل ما بين الأزواج، ولازم نحط ضوابط، ولازم نحط أسس، ولازم نحط سياسات، ولازم نحط معايير. في قاضي حد سأله بيقول له كيف حالك في بيتك، فقال لهم والله أنا بقالي 20 سنة ما حصليش أي مشكلة. فقالوا له إزاي؟ قال لهم عشان أنا حطيت أسس ومعايير، إحنا قعدنا مع بعض وقلنا إيه الحاجات اللي إحنا بنحبها، إيه هي الحاجات اللي إحنا بنكرهها، طيب لو حصلت لنا مشكلة مهما كان حجم المشكلة إزاي يبقى فيه جزء من الحوار، جزء من النقاش. ودي أسئلة إحنا دايما بنتسألها من أطراف كتيرة وإحنا على طول ماشيين، عشان كده اللجوء للمتخصصين مهم جدا. للأسف إحنا في مجتمعاتنا عندنا مشكلة كبيرة إن إحنا عندنا بعض الخجل من اللجوء للمتخصص في الإرشاد الأسري، في الإرشاد النفسي. إحنا نفسنا إن الثقافة دي تتغير، لأن ده بيعود بالنفع للأسرة المصرية، للعلاقة الأسرية اللي لازم تقوم على الحوار، التواصل، التفاهم. المبدأ الثالث أسلوب التعامل مع الأبناء. يا ترى احنا بنربي ولادنا ازاي؟ ازاي بنوجههم؟ ازاي بنرشدهم؟ فده مهم جدا ان انا بأرشد ولادي لكل حاجة سليمة، لكل حاجة ازاي يمارس الدين، الالتزام، الأخلاق، كمان ازاي عامل الاباء. فدي مهمة جدا كمبدأ ثالث في التأهيل والتثقيف. الحاجة اللي بعد كده كيفية مواجهة المشكلات. احنا عندنا مشكلات كبيرة جدا طارئة كلنا بنسمع عنها، حتى لو انا مقبل على الزواج انا بسمع عن مشاكل كتير في خضم الاحداث اللي احنا موجودين فيها، والنسب غير المسبوقة للطلاق داخل الاسر المصرية، وانهيار كل القيم والاخلاق اللي حوالينا. احنا بنسمع عن مشاكل كتير. طيب في حال مواجهتنا لهذه المشاكل نتصرف ازاي، نعمل ايه، ايه هي الاسس، ايه هي المعايير، ازاي بتعامل، ازاي بخلي فيه تواصل، ازاي بخلي فيه تناغم، ازاي يبقى اوصل لحالة من الرضا والاشباع. عشان كده احنا بنتكلم على المبادئ دي. الحقيقة كمان في بعض البرامج اللي طبعا احنا بنتكلم على مبادئ معينة، وفي برامج بتدعم هذه المبادئ. على سبيل المثال في برنامج اسمه برنامج التحضير، ازاي نؤهل الشباب، ازاي نؤهلهم، ازاي يخططوا لحياتهم الزوجية من ناحية التخطيط سواء ماليا او اجتماعيا، ايه هي الاولويات. في برنامج تاني برضو بيدعم هذه المبادئ، حاجة اسمها السمارت ستارت او البداية الذكية، ايه هي الاولويات بتاعتي اللي انا ببتدي بيها في حياتي. اسمحوا لي دلوقتي نطلع فاصل، ابقوا معنا. مرة تانية مشاهدي قناة الندى، برنامج آدم وحواء. نكمل مع بعض البرامج اللي بتدعم المبادئ اللي احنا قلنا عليها عشان تحقيق حياة أسرية فعالة. في برنامج تاني احنا قلنا برنامجين قبل كده، وفي برنامج تالت بيتكلم على الجوانب السلبية. والجوانب السلبية احنا بنركز فيها على مهارات احتواء المشاكل، ازاي بنحتوي بعض، كيفية احتواء هذه المشكلات اللي موجودة عندنا في حياتنا الأسرية. طبعا المشكلات اللي بتقابلنا مشكلات كبيرة جدا وضخمة جدا. المشكلات دي بتتولد، احنا طبعا كلنا قبل الزواج بنبقى عايشين في أحلام وردية، العلاقة بتبقى موجودة، كل واحد بيبان في أحسن حال، المظهر الكويس. بعد الزواج للأسف أو بعد الارتباط الموضوع بيتحول 180 درجة، يبقى في تباعد ما بين الأزواج، بيبقى في قلة حوار، مفيش نقاش. كل ده بيسبب بعض المشاكل، لأن الحياة الكاملة والعشرة الكاملة ما بين الأزواج والاحتكاك بالواقع، لأن طبعا أنا عايش في عالم افتراضي، عالم الأحلام، للأسف عالم الأحلام الوردية، لما بحتك بالواقع الموضوع ده بيحصل فيه مشاكل. عشان كده دايما احنا بنقول في مهارات معينة للاحتواء، فلازم في الأول أن أنا أبقى على طبيعتي. يعني دايما احنا بننصح الناس بنقول لهم خليك دايما على طبيعتك، اتكلم على طبيعتك، اتصرف بطبيعتك، خليك دايما واقعي في كل تصرفاتك، بلاش ان احنا نبقى بشكل معين على طول. فكل ما الواحد يبقى واقعي فعال ده بيخدم العلاقة الإيجابية ما بين الطرفين أكتر وأكتر. كمان في برنامج أخير احنا بنتكلم فيه اللي هو برنامج المهاري، احنا بنعلم بعض الناس أو ان احنا بنضغط أو بنزود أو بنخلي فيه إيجابيات في مهارات التواصل اللي موجودة عشان اتمام العلاقة ونخليها ان هي افضل ما يمكن. فبنركز على بعض الحاجات زي الصدق، زي قوة العطاء، زي الحوار، زي النقاش، زي التواصل، كل الحاجات المهارية اللي بتخلي دايما في حوار دائم ما بين افراد الاسرة. نبعد عن التباعد حتى لما في مشكلة، المشكلة كل ما بنسيبها كل ما بتكبر، كل ما بيحصل في نوع من الكبت، كل ما الكبت ده بيزيد، كل ده ما بيؤدي في الآخر لانهيار الأسرة، وبتبتدي بحاجة اسمها الطلاق النفسي، الطلاق العاطفي. والحقيقة كل ده احنا لازم نتدارك هذا الموضوع عشان خاطر ما يؤديش في الآخر لانهيار الأسرة، لان كل الغرض بتاعنا الحقيقة هو ان احنا عايزين نرجع الكيان الاسري الجميل اللي احنا بنتكلم عليه. والحقيقة دي اول خطوة من خطوات التنمية اللي احنا بنتكلم عليها. لو عايزين المجتمع يبقى قوي، نحصل او يحصل فيه عمليات تنمية فعالة بجد، خطوات سريعة في نمو معين، الحفاظ على الكيان الاسري. للأسف احنا الاسرة بتاعت زمان مش موجودة حاليا، التجمعات الاسرية مين اللي بيديني النصيحة؟ في سيدة فاضلة من ضمن الحاجات اللي احنا سمعناها، للأسف الزوج كان قبل الزواج دائم السهر خارج المنزل، ودي أمثلة احنا بنحب نقولها للتذكرة، كان دائم السهر خارج المنزل، بعد الزواج نفس الحالة اللي كانت قبل الارتباط أو قبل الزواج اتكررت لبعد الزواج. فبدل ما نلجأ للمتخصصين، بدل ما بنسأل الناس المتخصصين في الإرشاد الأسري أو الإرشاد النفسي، هي راحت سألت صاحبتها، يا ترى جوزك بيعمل كده؟ قالت لها لا ما بيعملش كده خالص. طب ليه؟ قالت لها عشان 1 2 3 4. راحت خدت الكلام من الصديقة الفاضلة وراحت طبقته على جوزها، بالتالي أدى إلى مين؟ انهيار الأسرة بشكل متسارع. أنا بقول القصة دي ليه؟ لأن مش شرط أن الحالة نجحت في مكان نطبق نفس الحالة في مكان تاني يبقى ده أنا ضامن هنا أن النجاح هنا هيتكرر بنفس النسب اللي موجودة. فما نقدرش نقول أن الحالة دي نجحت أن هي هتنجح عندي بنفس المعايير. ليه؟ أن في فروق في الشخصية، يعني في فروق جوهرية ما بين شخصية هذا الشخص والشخصية بتاعت هذا الشخص. عشان كده المتخصصين دايما هم اللي بيرشدونا، هم اللي بيقولونا نتصرف بناء على أساس إيه، لأن الحالة دي أو المشكلة هي حالة عامة. فالحالة العامة احنا لازم ندرسها بكل معاييرها، بكل السمات الشخصية، بكل أنماط الشخصية، بكل الفروق الجوهرية، إن في اختلافات ما بين الشخصيات. فاحنا لازم نتعامل مع كل شخص على حدة، مع كل حالة على حدة، ده بيفرق معانا. عشان كده من ضمن الأهداف اللي احنا بنتكلم عليها إن احنا بنعمل كده، أو احنا بنقول في مبادئ بتدعمها بعض البرامج، احنا عايزين نوصل لهدف معين. إن أنا إزاي بختار بطريقة كويسة، إزاي بعرف ما هي الاختلافات اللي موجودة في الحياة الزوجية، ما هي الفروق الشخصية ما بين الأشخاص، ما هي مهارات الاحتواء اللي موجودة، إزاي بتعامل مع المشاكل بتاعتي. فده الهدف. والحقيقة المبررات من إن احنا بنعمل كل ده وإن احنا عشان نوصل للتأهيل والتثقيف لأعلى درجة ممكنة ونقدر نوصل للنسبة زي ما احنا قلنا قبل كده، ان النسبة في بعض البلاد، عشان كده لازم نطبق الموضوع ده، لازم الموضوع ده يبقى فرض، لازم الموضوع ده يبقى حاجة من متطلبات الزواج. احنا الحقيقة بالنادي بكده ان الدورات دي كل الناس تاخدها، كل الناس تحصل عليها، لان النسبة زادت. وحتى هنا الناس اللي بتاخد النسب بتاعتهم 97% منهم زي ما احنا قلنا قبل كده الحقيقة تتحقق حياتهم الزوجية او يبقى فيها نسبة كبيرة جدا من الامان الاسري، تقريبا ما فيش مشاكل، المشاكل البسيطة اللي سهل حلها، سهل تداولها، زي ما احنا قلنا. دي كلها طبعا اهداف مهمة. والحقيقة من ضمن المبررات اللي احنا بنقول عليها اللي هو ان انا بزود المهارات بتاعت كلا الطرفين المقبلين على الزواج. الغرض من كل ده تحقيق الامان الاسري التام، ودي الحقيقة نقطة مهمة جدا. من هنا لازم نشير ان دايما طبعا المشكلات اللي موجودة عندنا هي مشكلات كبيرة، فاحنا محتاجين ان احنا نركز عليها. عشان كده احنا قلنا او ركزنا على المبادئ بتاعتنا، البرامج، الاهداف، المبررات. عشان كده محتاجين نقول هو المشاكل اللي بتواجه الناس نصيغها كده ان المشكلة في كيفية الاختيار واحنا اتكلمنا عليها. المشكلة التانية في تدخلات الاهل، ودي نقطة مهمة جدا، ارتفاع سقف التطلعات اللي موجود ما بين الطرفين او طرفي العلاقة. طبعا التدخلات بتاعت الاهل ساعات بتبقى تدخلات مميتة، بتبقى تدخلات في غير صالح الحياة الزوجية. عشان كده دايما احنا بنقول ان التدخلات او دايما احنا بنقول للطرفين ان العلاقة دي علاقة تكاملية، ياريت تبقى مغلقة. في متخصصين احنا بنلجأ لهم. عشان كده مهم جدا الثقافة زي ما احنا بنقول تتغير عند الناس، اللجوء للاستشاري النفسي، للارشاد الاسري، للارشاد النفسي. المتخصصين دول هم القائمين، هم اللي بيتولوا. ليه؟ هو بيحل الموضوع بطريقة علمية وبيشوف كل الجوانب وكل الابعاد. عشان كده النقطة دي نقطة مهمة ولازم كلنا نتعامل معها. عشان كده دايما بنقول ان اتاحة الفرصة لكلا الطرفين في التعامل والحوار في المعاملة، ان احنا نقضي وقت اكتر مع بعض في حالة الاقبال على الزواج، الحقيقة دي نقطة ايجابية جدا ومهمة جدا. احد الاشخاص جالي فبيقول لي ان هو بيشتكي جدا او مر الشكوى من زوجته، والحقيقة لما قعدت اسمع له يعني انا شايف ان المشاكل اللي بيتكلم عليها كلها مشاكل عادية جدا. فقلت له انت امتى اخر مرة سمعت والدك بيقول لوالدتك كلمة كويسة؟ فقعد يفكر كده كتير، فقال لي مش فاكر. من هنا حكمنا على ايه او احنا بنقول ايه؟ يبقى هنا في علاقة اسرية هي غير سوية، فنتج عنها ان هو مش عارف ازاي يحتوي الاسرة، يحتوي المنزل، يحتوي الزوجة، وهو دائم الشكوى من الزوجة برغم ان كل المشاكل اللي بيقولها ليست ذات جدوى، ليست ذات معنى. ودي كلها نقاط مهمة جدا. عشان كده احنا دايما بنسمع في البرامج بنتكلم، طيب انا محتاج ساعات بقول انا نفسي الاقي حد اتكلم معاه، فدي نقطة مهمة جدا. فاحنا محتاجين احنا نتكلم مع بعض، نشكي لبعض، فده مهم جدا. العلاقة ما بين الزوج والزوجة زي ما احنا قلنا هي علاقة تكاملية وليست هي علاقة تنافسية. احنا دايما بنلاقي ان ساعات في بعض المشاكل اللي احنا بنسمعها اللي هي علاقة الند بالند. طيب ما ينفعش، لان اكيد الزوجة ليها حقوق واجبات والزوج ليه حقوق واجبات، في تقسيم ادوار ما بين الاتنين، في تقسيم للعمل ما بين الاتنين. العند يعني كل دي من ضمن المشاكل اللي بتواجهها اللي احنا بنقول عليها عشان نوعي شبابنا المقبلين على الزواج لعدم تكرار هذه المشاكل او كيفية احتواء. يبقى انا عندي المهارة فلازم اعرف حجم المشكلات الملقاة. والحقيقة اكثر حاجة بتواجهنا المشكلات الاسرية للأسف هي الصفة الطاغية دلوقتي في حياتنا. فاحنا محتاجين ان احنا نعرف كل المشاكل واسبابها ايه عشان نعرف ازاي نعالجها او نعرف ازاي نتلاشاها او نعرف ازاي ما نكررهاش في حياتنا. من هنا دايما بنقول ان عشان كده لازم نخلي شبابنا مهيئين لهذه العملية، مهيئين لهذا النوع من الارتباط. عشان كده بنقول ان الاختيار في المقام الاول بيقف على بعض المعايير، الدين، الاخلاق، المنبت الحسن. في اتصال. استاذة حبيبة، ام حبيبة اتفضلي فندم، تحت امر حضرتك. ام حبيبة اتفضلي فندم.
متزوجة بقالي 7 سنين، تمام، وعندي بنتين. أول سنتين كانوا كويسين جدا مع زوجي، في حوار وكده، كان في هدوء في البيت يعني. أول ما البنات كبروا، دلوقتي أكبر بنت عندي عندها 4 سنين والبنت التانية 2 سنين، فبقت المشاكل بقى تبتدي من عاملين دوشة وراحة في البيت، فأنا مش عارفة أتحاور مع زوجي. فأنا مش عارفة يعني وصلت له كتير ان انا محتاجه اتكلم معاه وكده، بس شايف ان في دوشه في البيت ومش عارف يقعد وعلى طول عنده مشاكل. يعني انا مش منعان هو يروح عند والدته، بس يعني انا محتاجه اتكلم مع حد فمش لاقي حد اتكلم معاه. حضرتك تنصحني بايه؟ اتحاور معاه ازاي؟
بشكر حضرتك يا فندم، شكرا ام حبيبه، هرد على حضرتك حالا دلوقتي. طبعا احنا زي ما احنا سمعنا دلوقتي احنا امام مشاكل بتتركز اساسا في الحوار والنقاش. عشان كده احنا دايما بنقول في البرامج المهارية او في البرنامج المهاري هي كلها قائمة على الحوار والنقاش. طبعا ام حبيبة بتقول ان طبعا بعض او بعد الجواز بعد الخلفة في ولاد، فطبعا الـ بعد الولاد او بعد المشاكل اللي موجودة او بعد الالتزامات اللي موجودة قل الحوار، قل النقاش مع الزوج. فهي طبعا يعني الموضوع ده عمل فيه تباعد. طبعا احنا بنقول بصفة عامة ان للأسف ان الزوجة او الام او المرأة، الحقيقة المرأة هي اهم شيء في حياتنا. عشان كده لازم ان احنا نتعلم فلسفة التعامل مع الطرف الاخر. يعني المرأة دلوقتي بقى ملقى على كاهلها اعباء كتيرة جدا، هي بقت مرأة عاملة بترجع البيت عندها مشاكل كتير، عندها اعباء كتير بتعملها، سواء في تربية اولاد، سواء في اهتمام بالشؤون المنزلية والشؤون الاسرية. وبعد كده الحقيقة احنا في اخر اليوم الراجل ما عندوش غير وظيفة واحدة، وبيرجع اخر اليوم مستني حد يهتم بيه. من هنا احنا بنقول ان هذا الزوج اللي بيتنصل من المسؤولية احنا بنسميه دايما الزوج الاعتمادي. الزوج الاعتمادي احنا لازم نتعامل معاه ولازم نكلمه ولازم نوعيه ولازم نقوله ان مش من الصح ان احنا نلقي بكل المسؤولية وكل عاطق المسؤولية على المرأة. المرأة مكبلة وبنطلب منها اكتر من الاعباء اللي هي موجودة عليها. عشان كده دايما احنا بنحاول هذا الزوج الاعتمادي اللي هو بيسحب نفسه من الحياة وبيلقي بكامل المسؤولية او بيلقي بعاطق المسؤولية بالكامل على المرأة، احنا دايما بنقول له او بنوعيه او بنتكلم معاه، ومش عيب ان هو او ان احنا نرجع للمتخصصين في هذا الشأن عشان برضو لازم نتكلم معاه، لان الكلام معاه هيبقى مفيد، هنعرف هو ليه بيعمل كده، ليه هذا التباعد، ليه مفيش حوار ونقاش مستمر موجود، ليه الموضوع قل، التباعد ده اصوله ايه او اسبابه ايه. بس احنا ممكن نشوف ان في اوقات معينة احنا يعني بعض الحالات اللي بتجينا بنقول ان في اوقات معينة الزوج بيبقى لما بيرجع البيت احنا بنسيبه شوية، بنعمل كل ما يرضيه، هو بيحب ايه واحنا بنعمله، في اوقات معينة احنا بنتكلم معاه فيها، هيبقى هو بيتفاعل معانا في نقاط ايجابية مشتركة ما بين الزوجين. ياريت نشوف ايه هي النقاط الايجابية المشتركة ما بيننا، ايه هي الذكريات الايجابية اللي كانت ما بيننا موجودة، نحاول نسترجعها، نحاول نركز على هذه النقاط الايجابية او الحاجات الايجابية اللي موجودة المشتركة اللي كانت ما بيننا، وتبقى دي هي البداية في الحوار، البداية في النقاش، ومن هنا نحاول ندخل الزوج شوية شوية في حياتنا الاسرية، نرجعه تاني ونخلي ليه عليه جزء من المسؤولية. لان الحقيقة انا بخاطب كل زوج ان هو الاعتمادية المفرطة على المرأة برضو الحقيقة ده هذا ظلم ليها شوية، فلازم نكرم المرأة ونشاركها شوية في المسؤولية. ونتلقى اتصال تاني. استاذ محمد مع حضرتك. استاذة ايناس تفضلي يا فندم. تفضلي فانت تحت امرك.
ايوه
استاذ ايناس اتفضلي فندم. مساء الخير يا فندم.
حابه اشكر طبعا حضرتك جدا على البرنامج وفكره البرنامج، حقيقه الموضوع جديد قوي. ويا ريت الو
اتفضلي فندم مع حضرتك سامعك.
يا ريت يكون البرامج فعلا الواحد زهق بقى من المسلسلات والحاجات دي، فعلا الواحد مفتقد افكار زي البرنامج ده، الواحد بيستفاد صراحه. وكنت عايزه اعلق على نقطه بعد اذنك.
اتفضلي فهمت تحت امرك.
سمعت المداخله للمدام اللي اتصلت قبل كده، كان عندها حوار مع ان هي مشكله مفيش زوجها بيتكلم وكده. حقيقه النقطه دي مهمه جدا، انا شايفه ان معظم الاختلافات ما بين الازواج ان فعلا مفيش حوار ما بين الزوج والزوجه، فياريت حضرتك تناقش النقطة دي بأكتر وضوح، وإزاي تخلي الرجالة تعرف تتكلم مع مراتاتها، تقعد وقت في البيت أكتر مع الأولاد. يعني المسؤولية كبيرة قوي مع للأم في اتجاه البيت والأولاد، مش بيبقى عندها وقت كافي إن هي تعمل حاجات كتير قوي، فالمفروض يكون في مشاركة مع للزوج من ناحية الأم ومن ناحية الأولاد، مشاركة في التربية وفي الحوار. يعني فكرة الحوار دي أساسية مع الأولاد ومع الأم كمان.
بشكر حضرتك استاذة ايناس، وان شاء الله هنفرد حلقات كتيرة في كل المواضيع، لان الموضوع ده اللي معانا الحقيقة هو موضوع جديد وموضوع مهم، فاحنا حبينا بس ان احنا نناقشه معاكم ونعرفكم عن ايه هو التأهيل وايه هو التثقيف. بشكر حضرتك على المداخلة الكريمة. معانا اتصال تاني. استاذ محمد اتفضل يا فندم.
الو
اتفضل يا فندم. استاذ محمد مع حضرتك.
الو
اتفضل يا استاذ محمد.
عامل ايه يا دكتور؟
اتفضل يا فندم تحت امرك. اتفضل يا فندم انا سامع حضرتك.
الو
الو
الو من يا دكتور.
اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك.
مراتي زعلانه مني ومش قادره تيجي.
الصوت مش واضح يا فندم.
ايه
الصوت مش واضح يا فندم.
ما عاوز اصلحها.
اتفضل.
عاوز اصالحها.
حاضر يا فندم، هجاوب على حضرتك يا فندم. معنا اتصال تاني. ممازن.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته، مع حضرتك يا فندم، اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور، انا زوجي يعني مالوش دعوه بالاطفال، يعني هو دلوقتي انا بكلمه كتير ان هو يبقى يشيل مسؤوليه معايا شويه، يعني بتاع الاولاد وكده، وهو يعني كبر دماغه، يعني قعد من الشغل يمكن اسبوعين وكل شويه اقول له يعني ما كتبش واجبه، ما حفظش، مش عارفه ايه، وهو يعني كل شويه بنبه ان هو مثلا ياخد باله من الاولاد وكده، هو يعني برضه هو اللي فيه في، يعني هو ما بيبقاش مهتم بيهم نهائي.
تمام يا فندم، انا هرد على حضرتك. رجع لنا تاني الاستاذ محمد، اتفضل يا فندم.
الو،
اتفضل يا فندم. استاذ محمد انا سامع حضرتك.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته، تحت امرك يا فندم.
طب انا بعلق على كلام الدكتوره رناس، هي كلام على بس لازم يهتموا بالابناء شويه برضه.
تمام يا فندم، تمام.
الو،
اي فندم انا سامع حضرتك.
الو،
اي فندم انا سامع حضرتك، اتفضلي يا فندم. في مشكلة في الاتصال؟ تمام يا فندم. طيب احنا طبعا احنا يعني من الملاحظ دلوقتي ان طبعا اغلب الاتصالات بتتكلم على التنصل التام من المسؤولية من الاباء. عشان كده احنا بنقول من ضمن المبادئ التواصل مع الابناء. التواصل مع الابناء ده مهم جدا، لان طبعا المسؤوليه هنا مسؤوليه مشتركه، لان الابناء زي ما هم محتاجين الام هم محتاجين الاب، لان الاب ليه دور مهم جدا في التوجيه، ده مهم. فاحنا بنناشد الازواج، يا جماعه بعد اذنكم الولاد محتاجين الراجل زي ما محتاجين الست. والحقيقه زي ما احنا قلنا ان الزواج هو علاقه تكامليه، المشاركه مهمه، التنصل من المسؤوليه، التباعد بيؤدي الى انهيار كل القيم والاخلاق. التربيه مسؤوليه مشتركه، التربيه مسؤوليه مشتركه. يا جماعه نخلي بالنا من ولادنا، النشأ الصغير هو المهم. عشان كده حتى في الموضوع بتاع النهارده احنا بنتكلم على التثقيف الاسري، بنتكلم على التاهيل، ازاي بنأهل ولادنا، ازاي بنأهل النشأ الصغير، في نفس الوقت احنا بنخاطب الزوج والزوجه وبرضه بنديهم دورات تاهيل عشان النشأ الصغير، بجانب الدورات اللي بتديها سواء كل المؤسسات اللي موجودة ولازم نعممها ولازم تبقى موجودة ولازم تبقى من متطلبات الزواج زي ما احنا قلنا. احنا كمان الزوج والزوجة عشان بتساعدهم في حل المشكلات، وهم بيساعدونا كمان في النشء الصغير وازاي بنوجهه وازاي بنأهله، لان ده تأهيل نفسي، لان زي ما احنا قلنا هو الزواج ده استعداد نفسي. فاحنا دايما بنقوله ان في مسؤولية مشتركة ملقى على عاتق الطرفين. ما ينفعش ان انا بعد ما ابتديت المسؤولية او بعد ما ابتديت كل الخطوات بتاعتي اجي في نص المشوار واسيب الزوجه لوحدها تتحمل كل العبء اللي عليها، تتحمل التربيه، تتحمل البيت، تتحمل الاسره، تتحمل الزوج، تتحمل العمل. فالست بتبقى منهكه والزوج ليس له اي دور. عايزين هذا الدور بيقل، لان ده يا جماعه بيؤدي الى الطلاق النفسي، الطلاق العاطفي، انهيار الاسره. لازم الازواج تفوق شويه، لازم الازواج يبقى عندها الوعي، يبقى عندها الادراك، يبقى عندها الثقافه لاهميه المسؤوليه الملقاه على عاتق الزوج واهميته في التربيه، في التقويم، في التوجيه، في الارشاد. كل دي نقاط مهمه لازم نتكلم عليها، ولازم نوعي كل الازواج وكل الازواج اللي سامعنا. لازم تعظيم الدور، مساعده المراه. المراه ليها حقوق، ليها واجبات، وليها حقوق علينا كلنا، لازم كلنا نساعدها، لان المراه هي ليست نصف المجتمع زي ما احنا دايما بنقول، هي بقت كل المجتمع، هي جزء من النسيج بتاعنا. المراه هي عامل مهم، هي اللي بتربي النشء، هي اللي ليها الاساس، هي اللي ليها الدور. فاحنا في الـ في الـ في الـ فلازم نعظم من الدور ده، ولازم نقول يا جماعه النقاط الايجابيه اللي موجوده المشتركه ما بيننا، لازم اتاحه الفرصه، لازم احنا نتكلم مع بعض، الحوار، النقاش، تجنب العناد، الابتعاد، لازم نرجع لبعض، لازم نتكلم، لازم نرجع الكيان الاسري. كل الوسائل التواصل الممكنة. لازم نبعد يا جماعة شوية عن السوشيال ميديا وتأثيرها وأضرارها، إنه كل ده بيساعد على التباعد. لازم نعرف الفروق الجوهرية اللي ما بيننا، لازم ندوب هذه الفروق، لازم نتعامل مع بعض بحاجة أكثر فعالية مع بعض، لازم يبقى فيه نقاش دائم، لازم يبقى فيه توافق دائم، لازم يبقى فيه اتصال أسري مستمر على السلبيات أكتر من الإيجابيات. لازم نتعلم إزاي نواجه مشاكلنا مش نهرب منها، زي الأمثلة اللي احنا بنتكلم عليها. في النهاية دايما بحب أقول أو أختم بجملة صغيرة، اللهم علمنا بما ينفعنا وأنفعنا وأنفعنا بما علمتنا، ودائما نلتقي على خير وأمل وسعادة وتفاؤل وحب، إلى أن نلتقي في حلقة أخرى من برنامج آدم وحواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.